بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قيمة الانضباط، هذه القيمة المهمة سواء على الصعيد الفردي أو الأسرة أو المجتمع. نرحب بداية في مستهل هذه الحلقة بضيفنا في الاستوديو سعادة الدكتور سليمان الخميس، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله أستاذ مصطفى،
ونسعد بكم في هذه الحلقة.
الله يحفظكم. أنا في الحقيقة أني أسعد بك وبالسادة المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على نفع تقديم ما ينفع أخواننا وينفعنا إن شاء الله في الدار.
اللهم آمين. كذلك نرحب بالإخوة والأخوات عبر التواصل الاجتماعي لي مشاركة في السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: برأيك ما الوسائل العملية للانضباط عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ حياكم الله جميعا، كما نرحب بكم وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. حياكم الله دكتور سليمان، وفي البداية مفهوم قيمة الانضباط، يعني ماذا نعني بهذه القيمة أو مفهوم الانضباط؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أن الانضباط هو قيمة شمولية، بمعنى أنه قيمة تدخل في القيم الأخرى، فهناك انضباط في مجموعة من القيم. حينما تتكلم عن العدل هناك انضباط، حينما تتكلم عن الذكر هناك انضباط، حينما تتكلم عن العبادة هناك انضباط، حينما تتكلم عن الاعتقاد هناك انضباط. الانضباط في الأصل هو من اللزوم، يعني انضبط على أمر معين لزمه، انضبط على أمر معين لزمه. مثلا الإنسان منضبط في حضوره للعمل، هو التزم بهذا الشيء ولزم الحضور في الساعة الفلانية والخروج في الساعة الفلانية. كذلك من معاني الانضباط الترتيب، فالإنسان المنضبط هو المرتب، الإنسان المنضبط هو المرتب. من معاني الانضباط الإتقان، الإنسان المنضبط أيضا هو الذي يتقن عمله. فاللزوم والإتقان والترتيب وعدم التناقض، الإحكام ضبط الشيء وعدم التناقض. حينما تكون اليوم كذا وغدا كذا فأنت متناقض، لست منضبط، لكن حينما تكون تسير على وتيرة، على قاعدة، على أمر واحد، فأنت الآن منضبط. لو أردنا أن نستخلص مفهوم عام للانضباط في الحقيقة، هو يعني أن نستخلص مفهوم لهذه المعاني بمجملها، نقول الانضباط هو أن يلزم المسلم في حياته منهج الترتيب والإتقان والسير على وفق قواعد مستقرة في الاعتقاد والقول والعمل. بمعنى أن الانضباط يكون في الاعتقاد، عقيدة المسلم منضبطة ما هي متناقضة، ثابتة مستقرة لها مراجع لها أصول. في قوله، أقوال المسلم ما هي متناقضة، بعض الناس في المجلس الواحد يقول ويكذب، يصدق المر يعني يصدق نفسه ويكذب نفسه. في العمل المسلم المنضبط هو المنضبط حتى في الواجبات أو المستحبات أو السلوك العملي الذي يقوم به. فالانضباط بهذا المنهج هو أن يلزم المسلم سيرا واحدا مرتبا متقنا محكما غير متناقض في حياته، في أقواله، في اعتقاده، في عمله. هذا المنهج شامل يشمل جميع حياة الإنسان في هذه الدنيا، سواء كانت في علاقاته مع الله، علاقاته مع الناس، علاقاته مع أهله، مع أصدقائه، مع نفسه. المسلم دائما منضبط، والشريعة الإسلامية حثت على هذا الجانب بشكل كبير. في
جميل كما سيأتي، وجميل هذا المسلم عندما يكون هذا الالتزام فيه والترتيب والإتقان لما يعني أمر به. لعلنا دكتور نتوسع في مجال أن هذه الشريعة ومن محاسنها الانضباط ووضوح هذه الأحكام، والمسلم المنضبط هو مسلم عقيدته صافية ومنضبطة. لعلنا نتوسع في هذه النقطة تحديدا.
نعم، في الحقيقة الشريعة محاسنها كثيرة، ومن محاسن الشريعة الإسلامية سواء في مجال الاعتقاد أو في مجال الفقه والمعاملات، سواء الفقه التعبدي أو الفقه التعاملي مع الآخرين، هو الانضباط. من أعظم مميزات هذه الشريعة هي مسألة أنها شريعة منضبطة في اعتقاداتها وفي عملها. فالانضباط فيها يظهر في عدة أمور. أولا، مصادر التلقي في الشريعة هي مصادر منضبطة. نحن عندنا الكتاب والسنة، لا نملك مثلا معصومين يملكون أن يغيروا أو أن يفتوا ويعدلوا. نحن عندنا الكتاب والسنة مرجعية ثابتة مستقرة، الدليل من الكتاب والسنة، المنهج الذي يتعامل عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، هذا انضباط عالي الدرجة. لو تأملنا بعض الطوائف والفئات والفرق اللي نشأت مؤخرا بعد ذلك، بعد الإسلام أو قبل الإسلام، نجد أنهم يعني ليس عندهم هذا الانضباط، وإذاك تجد أن عقيدتهم تخضع لما يسمى التطور. هم يسمونه تطور وهو التبديل والتحريف، هو تبديل وتحريف. كذلك الأحكام تكون على وفق الهوى في كثير من الأحيان. أما شريعتنا من هذا الجانب فهي منضبطة لأن مصادر التلقي فيها ثابتة. لو تأملنا الفرائض نجد أن المسلم ملزم، الشريعة الإسلامية منضبطة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا،
الصلوات الخمس،
الصلوات الخمس في أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا
بوقت، الزكاة هناك ضبط للزكاة، فيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، في الغنم في سائمتها في كل 400 في كل 40 كذا، مسألة ضبط. وليست المسألة مسألة تشهي أو حتى متروكة لأناس معينين يحددونها كما يشاءون، يزيدون أو ينقصون، لا، هنا ضبط الشريعة مضبوطة. فالانضباط صفة في الشريعة ذاتها، الانضباط صفة في الشريعة. حينما تمسك من صلاة الفجر إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب بنية التعبد لله وسائر المفطرات بنية التعبد لله، فأنت الآن صائم. لو أنت أكلت شيء قليل من الماء في وسط النهار لن يغنيك من الظمأ، لكنه سيبطل
الصيام.
لماذا؟ لأن الشريعة منضبطة. القياس الحاق أصلا بفرع لعلة مشتركة بينهما. ما العلة؟ العلة هي وصف الخمر مسكر، لكن الآن يخرج أوصاف أخرى فيها نفس الصفات. الانضباط يقتضي أن نقول كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا الضبط هو ضبط الشريعة، يعني الشريعة منضبطة بهذا المعنى. الشريعة منضبطة بهذا المعنى، إحكام الحلال، إحكام الحلال والحرام. الربا حينما يعني يأتيك الربا، يعني كما قال المشركون الربا بيع، فقال الله عز وجل حل الله البيع وحرم الربا. الربا ليس بيع، الربا وصف آخر، ما أجعلناه من الربا فهو ليس من البيع. ضبط قوانين الربا. ولذلك بعض الفقهاء، ابن جزي المالكي رحمه الله ألف كتابا في الفقه سماها القوانين الفقهية.
القوانين الفقهية،
مع أن كلمة القانون كثير من أهل العلم يقول أنها هي كلمة في الأصل فارسية، ولكنها تعربت ودخلت المعجم العربي، ولذلك ليست من فعل، يعني ليست مشتقة، ولكنها دخلت المعجم العربي. فألف كتاب اسمه القوانين الفقهية، لأن هذه الشريعة منضبطة، هذه الشريعة منضبطة. فكلمة الانضباط هي وصف في الشريعة ذاتها، في أحكامها، في أحكام السفر، في أحكام في العلاقة مع الأسرة، هناك ضبط. حقوق المرأة معروفة، حقوق الرجل معروف، حقوق الوالدين معروفة،
حقوق الأبناء،
حقوق الأبناء ضبط كامل، ضبط كامل في مجال الطهارة، في مجال الصيام، في مجال الحج. انظر في مجال الحج كيف الضبط فيه، ينتقل الحجاج من مكان كذا، لو أتيت بعد يوم عرفة بلحظة، بعد صلاة الفجر بلحظة، ولم تقف بعرفة وخرجت الشمس طلع الفجر، انتهى وقفته، انتهى الحج، فاتك الحج. يا جماعة الخير أنا خسران تذكرة وخسران وخسران، هذه السنة فاتك الحج. ما في مجاملات في شريعة الإسلام، إنها شريعة منضبطة. الضبط يجعل الشريعة يعني 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 غير خاضعة لأن تكون تحت تبديل أو تغيير أو كذا. فقضية الضبط في مجالها، أول ما ننظر للانضباط نقول الانضباط وصف في الشريعة. الفقهاء رحمة الله عليهم إذا كان الشيء غير منضبط
قالوا هذا غير منضبط أبعدوه. ولهم أمثلة في هذا، مثلا بعض الفقهاء قالوا تحديد السفر بالعرف، بعضهم وبعض أهل العلم يقولون بخلافه، لكن أنا أذكره كمثال. تحديد السفر بالعرف غير منضبط، لأنك الآن مثلا في بلاد مثلا ما فيها وسائل نقل، سترى أن 50 كيلو ربما سفر يستعد لها الإنسان بزاد وراحلة وكل شيء، لكن في بلاد ميسورة ربما 200 كيلو يرى أنها ما هي سفر. وإذا قالوا هذا غير منضبط بين الناس، معنى ذلك الرجل اللي في المكان الفلاني سيكون مسافر وهذا غير مسافر، فقالوا هذا يضعف القول. فنرجع إلى التقدير مثلا بالكيلوات المحولة عن اليومين اللي هي 80 كيلو أو نحو ذلك. هذا مثال يعني، وقد يتفق بعض أهل العلم أو يخالف. المسألة ما هي؟ المسألة أن الشريعة أن الفقهاء يجعلون ما ليس منضبطا خارج المفهوم الشرعي.
سبحان الله.
كذلك المكاييل، الصاع، الصاع، هل نقول الصاع كل ما سمي صاع فتخرج به زكاة الفطر؟ طيب في العراق يخرجون الصاع 5 أمداد، وهو الصاع اللي موجود في الجزيرة مشهور. لكن قالوا لا، الضبط أن نرجع للصاع النبوي 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فالضبط وصف ملازم للشريعة في كل شيء، في التعاملات، في كل أحكام هذه الشريعة.
حتى شيخنا في الأذكار.
حتى في الأذكار، نعم،
مقيدة بعدد معين.
نعم، حتى في الأذكار ما تزيد على الأذكار. لو واحد قال أنا بعد الصلاة ولا بزود بحطهم 37، نقول أخطأت، وقعت في بدعة. ما دام الشيء ورد بعدد محدد فيلتزم بعدده ووصفه. فيلتزم بعدده ووصفه، إلا إذا رخص الشارع، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو زاد، إلا من زاد على ذلك هذا أمر آخر. لكن ما جاء بوصف معين يلتزم بوصفه المحدد المعين. الركعات، الأذكار في الصلاة نفس الذئب. لو قال واحد الله أجل ما قال الله أكبر. لو قال الله الحي القيوم، الحي القيوم كثير من العلماء رأى أنه الاسم الأعظم، لكن مع ذلك لو قال الله أكبر، ولو قال الحي القيوم بدل الله أكبر لما أجزأته في تكبيرة الإحرام.
سبحان الله.
لوصف الانضباط الملازم للشريعة.
بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أيا إنسان هل فكرت يوما فمن نصب الجبال الراسيات وشامخة لها قمم عوال تراها للسحاب مناطحات وفوق سفوحها الأنهار تجري تدفق للسواحل مسرعات ويجري النهر من أرض لأرض ليرويها المياه الطاهرات يداعب سطحه حبات وادق كحبات اللآلئ لامعات فيسقي الأرض والأشجار تنمو وتكسو الأرض أنواع النبات كأن الأرض إذ كسيات رودا عروس في الثياب مزركشات وتستبق الخيول لها اختيال فما أبهى الخيول العاديات وتحت الماء للإنسان رزق فعمق البحر يزخر بالحياة به الأسماك أنواع حسان زعارفها تعد محركات وفي جنح الظلام ترى نجوما حسانا للسماء مزينات وللسارين في بر وباحر علامات تدل على الجهات وأجمل كوكب قمر منير جميل كالحسان الخيرات فسبحان الذي خلق البرايا لباريها بحق شاهدات
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا. نتناول اليوم الحديث عن قيمة الانضباط. نرحب بكم مجددا دكتور سليمان.
حياكم.
وشاهدنا في هذا الفاصل الجميل يعني بديع مخلوقات الله سبحانه وتعالى والإتقان والانضباط.
نعم هذه في الحقيقة جميل جدا هذا ما رأيناه قبل قليل، وهو يحدثنا أو يخبرنا عن النوع الثاني من أنواع الانضباط، وهو الانضباط في هذا الكون العظيم. الكون خلقه الله العليم الحكيم الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه، وهو بكل شيء عليم. ومن معاني هنا أنه ضبطه وأتقنه بأجمل صورة وما هو عليه. والضبط في الكون من ناحيتين، من ناحية الأصل في الإعداد في الإيجاد أنه على أجمل صورة وعلى أحسن هيئة وعلى أحسن ما فيه صور من الجمال والتناغم وغيره. ثم أيضا في نعمة الإمداد، بمعنى يعني الشمس منضبطة،
نعم.
القمر منضبط، الشهر منضبط،
النجوم.
اليوم منضبط،
نعم.
الحركة منضبطة، الشجرة منضبطة في نموها وفي والفصول الأربعة والثمرات تتغير. هذا نوع من الانضباط في الكون. الكون كله منضبط لأن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى.
الله المستعان.
فهذه هذا نوع من أنواع الضبط أيضا في وهو بمعنى الإتقان، أن الله أحسن خلق هذا الكون على هذا الشكل العظيم. نسأل الله عز وجل.
بارك الله فيكم. نعود شيخنا إلى مجالات الانضباط. تحدثنا عن الانضباط في الشريعة الإسلامية، لعلنا نتحدث في الانضباط في سلوك الفرد المسلم.
نعم. لما كانت الشريعة في الحقيقة يعني منضبطة بهذا المعنى اللي وصفناه، ولما كان هذا الكون منضبط بهذا الذي وصفناه، بقي الآن الفرد المسلم. الفرد المسلم مطالب بالانضباط، يعني له الخيار، لأن الله عز وجل خلق الناس وهديناه النجدين. فإن شاء أن ينضبط كالشريعة التي نزلت وكالخلق الذي خلقه الله عز وجل، وإن شاء أن يقصر، وإذا قصر فهو على نفسه. ولذلك نجد أن المسلم إذا تمسك بهذا الإسلام فإنه سيكون منضبط، هذا الأصل. وإذا قصر فإنما هو لتقصير إسلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا الحديث الذي يعني تكلم عليه به أهل العلم، وهو من الحديث ذكرها النووي في الأربعين النووية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طيب بس تركه ما لا يعني هذه قيمة، هذه قيمة،
نعم.
لكن انظر كيف جعلها من الإسلام،
الانضباط.
لأنه إذا التزم سيصل إلى هذه المرحلة،
نعم.
سيصل هذه المرحلة. الانضباط في الحقيقة في سلوك المسلم من حيث الأمر، ورد الأمر به، قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة لها معنيان، ادخلوا في السلم كافة يعني كلكم، وادخلوا في السلم كافة يعني في كل الإسلام، لا تتركوا منه شيئا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي هو الذي يدخل في السلم كافة، المؤمن القوي هو الذي ينضبط بأحكام هذا الدين. ليس المراد بالمؤمن القوي ببدنه فقط، بل حتى بتدينه وأخذه للإسلام بشكل كامل. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ودلنا على كثير من الشرائع التي فيها انضباط عن طريق صناعة عادات. سوف يأتينا في أن من أهم تحصيل الانضباط صناعة العادات. إذا أويتما إلى فراشكما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وكبر الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34. قال علي: ما تركتها منذ أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يوم ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. فالانضباط كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الصحابة على ركعات 12 ركعة، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة كما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالانضباط نجد أنه ديدن الشريعة في مجال العبادات، في مجال العبادات. انظروا في الصلاة: استو اعتدلوا، كل يوم الإمام يصيح في أذاننا استو اعتدلوا، يعني انضبطوا، صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. كيف تصف الملائكة عند ربها؟ يسوون الصفوف، يسوون الصفوف ويتمون الصفوف الأول. فاستو اعتدلوا هو مسألة ودعوة إلى الانضباط.
الوفاء بالعهد والوعد، وأوفوا بالعهد، الوفاء بالعقود هي نوع من الانضباط. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تدعو أعزكم الله طفلا، عفوا، تدعو طفلا لتعطيه، قال ما تعطيني؟ قال تعطيه تمرة. قال أما لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. من اللي الآن يقول العيال أوديكم إن شاء الله، أوديكم يقول ويتركهم. فيتعلمون الأولاد عدم الانضباط. كذلك الانضباط فيما هو أكبر من ذلك، ما إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم، إذا خرجوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ما الهدف؟ الانضباط. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إنك إذا كنت في السفر يكون واحد هو المسؤول
حتى في السفر
حتى يكون هو المسؤول. كذلك ما أمر الله عز وجل به في كتابه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من خرج عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. الأمر بالجماعة، بلزوم الجماعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لماذا؟ ضبط وانضباط. المجتمع لابد ينضبط. انظر هنا أحكام عبادة، أحكام عادات في التسبيح، أحكام علاقات، أحكام في المجتمع المسلم الهدف منها تقوية هذه القيمة في سائر مناحي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانضباط في الحرب، كان يسوي الصفوف في معركة بدر ويصف الناس قبل المعركة ويسويهم كما يسوي حتى يكون صفا واحدا،
وهو في الحرب
في أحد تخلف الانضباط فكان السبب
الهزيمة.
ويقول الله عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وعصيتم، أنتم اللي تسببتوا في الهزيمة، عدم انضباطكم. قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغادروا هذا الجبل ولو رأيتم الطيور تخطفنا، وقد غفر الله للجميع، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جاهدوا وثبتوا وصبروا وابتلوا وغفر الله لهم وزادهم خيرا كثيرا. فقضية الانضباط نظرها في جميع مناحيها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولذلك يعني هذا نوع من الانضباط. انظر فيما حصل في الثلاثة الذين تخلفوا عن معركة تبوك، كعب بن مالك وهلال ومرار بن الربيع رضي الله تعالى عنهم، حينما تخلفوا هنا تخلف الانضباط، فماذا كانت العقوبة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم محادثتهم، فبقوا 40 يوما لا يكلمهم أحد. قصته في صحيح البخاري، وهي قصة يعني أنصح نفسي وإخواني إلى نقرأها بين الحين والآخر. فمسألة الانضباط مسألة هي المسلم الملتزم بهذا الدين منضبط. إذا خف انضباطك فلتعلم أنه ربما بخفة إسلامك.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير دكتور نأخذ بعض المسائل أو الأسئلة التي وردت في هذه المجالات وهي مهمة، سواء كان على صعيد الفرد نفسه في عباداته وفي معاملاته وغير ذلك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل. إذا دخل حدود بلده بعد أذان المغرب، ولكن إذا انتظر حتى يصل بيته سيخرج وقت المغرب، فهل يلزمه أن يصلي في السفر؟ الجواب: إذا دخل المسافر بلده زال عنه حكم السفر وصار مقيما. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا دخل المسافر وطنه زال حكم السفر وتغير فرضه بصيرورته مقيما. ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو أن يعود إلى المكان الذي بدأ منه القصر، فإذا قرب من بلده فحضرت الصلاة فهو مسافر ما لم يدخل، والقصر والجمع من رخص السفر، فإذا وصل المسافر إلى بلده انقطعت عنه رخص السفر، فإذا دخل بلده وقت المغرب وجب عليه أن يصليه قبل أن يصل إلى بيته، إذا كان لو وصل إلى بيته خرج وقت المغرب، فلا يجوز له تأخير المغرب ولا جمع المغرب مع العشاء. ولو حضر وقت المغرب وهو لم يصل بعد إلى بلده جاز له أن يجمع المغرب مع العشاء قبل أن يصل. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: كنت مسافرا ونويت وأنا عائد من السفر أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير بالمنزل، فهل يصح لي أن أقصر الصلاتين علما بأنني قد وصلت بعد العصر؟ فأجاب علماء اللجنة: إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله، لأن العبرة بحالة أداء الصلاة لا بحالة وجوبها عليه في هذه الحالة. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: لو علمت أنني لن أصل إلى بلدي إلا بعد أذان العصر أو العشاء هل أصلي قصرا؟ فأجاب الشيخ: أنت مخير، إن صليتها في الطريق تقصر، وإن أخرتها حتى تصل بلدك فتصلي مع الناس أربعة. فوائد ومسائل:
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيمنا، نتناول في هذه الليلة الحديث عن قيمة الانضباط. نذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي: برأيك ما الوسائل العملية للانضباط عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ حياكم الله مجددا دكتور سليمان. هناك مفاهيم مرتبطة بالانضباط، لعلنا نتحدث في هذه المفاهيم كمفهوم التيسير ومفهوم الانضباط.
نعم، في الحقيقة التيسير هو أيضا قيمة من قيم الشريعة الإسلامية. نعم. ودين الله يسر، دين الله يسر، وهذا الأصل. لكن في الحقيقة يجب أن نعلم أن المراد بهذا هو أن الشريعة التي أنزلها الله هي اليسر، وأنه ليس اليسر أمرا تفرضه أنا أو أفرضه أنا على الشريعة، أفرضه أنا على الشريعة، بل الشريعة هي اليسر. فإذا فاليسر في شريعة الله، فما ثبت أنه شرع فإنه يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر.
لعلنا نأخذ مثال.
يعني مثلا بمعنى الوضوء في أيام البرد، الوضوء في أيام البرد قد يكون فيه مشقة، خاصة تصورنا بلدان ما فيها أماكن مياه باردة دافئة أو نحو ذلك. فإذا جاء إنسان وقال والله أنا أريد، يعني البرد ليس بردا قاتلا أو مضرا، قال أنا أريد أني أترك الوضوء أتيمم، والدليل التيسير. نقول لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مكفرات الذنوب وجعل منها إسباغ الوضوء على المكاره، لأنك في هذه المكاره اللي تحملتها اليسر أن تتوضأ، لم يجعله الله عز وجل أكثر من ذلك. لم يجعله، فاليسر في الشريعة ما
جعل لها الأجر العظيم.
إيه نعم، لك أجر عظيم على هذا، لكن لا تقول أن لا تدخل اليسر هنا. اليسر في الشريعة وليس على الشريعة، اليسر ليس سلطان على الشريعة بمعنى أننا نبدل الدين ونغيره بحجة التيسير، لا، بل إننا نوضح للناس ونوضح لأنفسنا أن الله شرع لنا اليسر بما شرعه على لسان رسوله أو أنزله قبل ذلك في كتابه، فإنه هو اليسر. فليس اليسر تبديلا وتغييرا للشريعة، وإنما هو صفة ملازمة للشريعة. طيب، ما علاقة ذلك بالانضباط؟ علاقة ذلك بالانضباط مهمة في الحقيقة. كثير من الناس مثل ما ذكرنا في أول الحلقة في مسألة الصيام، واحد أخذ رشفة من ماء. وليش نقول في رشفة من ماء؟ انظر في قصة جالوت طالوت. طالوت كان يعبر بهم النهر، قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب مني منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طيب الآن قد يقول قائل: يا أخي وين اليسر؟ تيسير، خلهم يشربون يلقون أعدائهم. لكن الشريعة جاءت بهذا الحكم الشرعي الذي جاء على لسان هذا الملك وهو الصديق، وأمرهم وذكره الله عز وجل في القرآن لأن فيه مصلحة الناس. ما القيمة؟ القيمة هنا، القيمة هنا أن نطيع في المنشط والمكره، أن هذه قيمة، وهي في الحرب أهم من أن تكون معدتك ملأة بالماء.
الأهم طاعة.
نعم، في الحرب هذا أهم.
نعم.
قد تكون الهزيمة بسبب معصية، هي في الحرب أهم. ولذلك الانضباط هنا
في مثل هذا الأمر التيسير دائما يلتبس على الناس، يقول يا أخي طيب أنا أفطرت قبل المغرب دقيقتين، إيش الإشكال يعني كل دقيقتين؟ نقول قانون الشريعة أن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يا أخي إيش فرق بعت عطيته ريال عن المدة اللي جلس المال عنده؟ هذا اسمه الربا، حل الله البيع وحرم الربا. التيسير ليس على الشريعة، الانضباط أهم.
نعم.
الانضباط بقوانين الشريعة أهم من التيسير، فهنا لا نخلط بين الأمرين ولا نجعل نفرط في الانضباط. يجب أن نضبط شريعتنا، هي مضبوطة لكن ننضبط بها، أن ننضبط بها ولو أن كان أثر هذا على موضوع
وهذا التيسير. الانضباط هو فيه التيسير،
وهو الذي هو التيسير. نعم. هو التيسير في الحقيقة، هو التيسير. بعض الناس غفر الله لنا ولهم باجتهاد بملاحظة الضعف العام الذي يراه في الناس، فيذهب ليؤثر على انضباط في الشريعة وانضباط الشريعة بمثل هذه الأمور، والله المستعان.
نعم. أيضا دكتور، مفهوم الحدود، مفهوم الحدود ومفهوم الانضباط.
نعم، مفهوم الحدود والانضباط. الحدود الكلام فيها عظيم، يعني نأخذ مثال يسير، مثال السرقة. واحد سرق 50 ريال، حكم الشريعة فيه بشروط معينة أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، هذا حكم الله عز وجل. هذه اليد لو قطعت عمدا سوف تعطى دية، نصف دية كاملة.
سبحان الله،
نصف دية كاملة قيمتها، نصف دية كاملة. يعني مثلا في 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 الدية المقدرة عندنا في المملكة 150,000 ريال، وهي لو سرقت 50 لقطعت. ما العلة؟ الانضباط بالشريعة. ولذلك أحدهم، أحد الملاحدة، قال بيتا من الشعر يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني 500 دينار قيمتها، ديتها وديت يعني ديتها.
نعم.
ما بالها قطعت في نصف ديناري؟ ليش لما سرقت نصف دينار قطعتوها وأنتم أول ثمنتوها ب500 دينار؟ فأجاب عليه أحد أهل العلم فقال: حفظ النفوس أغلاها، حفظ النفوس عشان ما أحد يقطع يد أحد أغلاها.
نعم.
وأرخصها حفظ الأموال، فافهم حكمة الباري. يعني لأجل حفظ نفوس الناس أعطيناها 500 دينار لمن اعتدى عليها، ولأجل حفظ أموال الناس من سرق قطعنا يده، وكل ذلك انضباط الشريعة. فلا نظن في الشريعة إلا الضبط والانضباط، لا نفرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يده.
انضباط،
انضباط الشريعة، انضباط الشريعة. يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فمسألة الشريعة واحترامها هو الانضباط المطلوب، ولا يعني والحدود هي جزء من هذا الانضباط، ولا يستكثر على أمة مهما كانت هذه الأمة تحترم نفسها إلا أن تحترم قانونها. إذا جاك واحد يطعن في قانونك، هذا لا يقبل في أي دولة، في أي أمة من الأمم.
احترام فيه الخير يعني للفرد والمجتمع.
نعم، احترام قوانين الأمة، ما أحد ينازع في قوانين الأمة. يعني مثلا نحن عندنا جريمة الزنا من غير المحصن، الاغتصاب مثلا، يعني كما قال الله عز وجل في كتابه: يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يعني يسجن عام، وقد يزاد عليه في السجن هنا ببعض الأسباب المواتية للجريمة، كان يكون حصل معه اعتداء أكثر أو نحو ذلك فقد يزاد. لكن في القوانين الغربية يجلس الإنسان ربما مؤبد في بعض القوانين، أو 18 سنة في بعض القوانين في مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، فيما أعرف. طيب لماذا يعني لماذا لا يستنكر هناك وتجد من يستنكر هنا؟ احترام القيمة، احترام انضباط الشريعة. ليس هناك انضباط مع الشريعة، ليس هناك احترام لها للأسف، فتجد بعض الناس يعني يؤثر على. فالحدود على كل حال، الانضباط هو باحترام هذه القوانين الشرعية التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وقوانين ليست من بشر يغيرها كما يشاء، بل هي من رب العالمين.
نعم. بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا، نأخذ هذه المشاركات التي وردتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما الوسائل العملية للانضباط في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لنشاهد وإياكم هذه المشاركات.
الوقت كنز، الوقت هو الحياة، الكنز الذي لا يراه الجميع، على الرغم من أن خسارة هذا الكنز خسارة للحياة. كتير جدا حاليا بيضيع الوقت، كتير جدا مننا من يستهلكه ويفنيه، وقليل من يستثمره وينميه. كتير مننا بيستهلكه على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي فائدة، على الرغم أننا ممكن نستثمر الموضوع ده في أننا نكون على دراية كاملة بإدارة الوقت. أقدر أستفيد كل يوم معلومة جديدة، أقدر أكتسب كل يوم مهارة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أحببنا نهتم جميعا بتنسيق وترتيب الوقت، نهتم إننا لو هنستخدم السوشيال ميديا نستفيد منها إفادة تفيدنا ونفيد غيرنا، نكتسب معلومة نقدر نوصلها للآخرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العائلات الآن أمام معضلة كبرى، وهي إدمان الأطفال والشباب على وسائل التواصل الاجتماعي. كان يمكن أن يكون الحل بسيط لو منعناه من الأول، لكن نحن الآن أمام واقع جديد، وطبعا لا يمكن أن نطلب من الطفل أن لا يستعمل الهاتف، وكلما نظر حوله يجد الأب والأم والأخت كل متعلق بعالمه الافتراضي، كل على إنستغرام وكل على تويتر والفيسبوك وإلى غير ذلك. ولذلك يجب أن تكون العائلة هي القدوة. ثانيا بطبيعة الحال ملء الفراغات، يجب أن نملأ أوقات الطفل بالألعاب الذكية التي تنمي مهاراته النفسية والاجتماعية، ونبتعد من وننتقل من التواصل الافتراضي إلى التواصل الاجتماعي الحقيقي الذي يتميز بالعلاقات الحميمية بين الأصدقاء واللعب وتنمية مهارات الاجتماعية والنفسية. وشكرا، محدثكم محمد السندي، أخصائي تربوي تونس.
نشكركم على هذه المشاركات القيمة معنا، الأستاذ السيد جمال من مصر والأستاذ محمد السندي من تونس، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. لعل هناك تعليق من الدكتور على ما سمعته.
نعم، جزاه الله خير. الأخ محمد ذكر موضوع الوقت.
نعم.
وفي الحقيقة الوقت كما ذكر هو الحياة، وهو محل الانضباط. الوقت يمر على الإنسان بكل الأحوال، لكن مدى انضباطك فيه هو الذي يؤثر إلى ويعطيك الثمرة، وهي النجاح في الحقيقة. مسألة أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا أمام الأولاد هي مسألة في الحقيقة مهمة جدا، لكن يعني أنبه إلى قضية مهمة قد يعني يدرك الوقت ما نفصل فيها، وهي قضية الواقعية والمثالية.
نعم.
الواقعية والمثالية هذه ميزة من ميزة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تعطيك صورة مثالية،
وكما أشار إليها الأخ محمد أنه كيف الآن الأب يعني يستطيع أنه يأمر أبنائه بالانضباط في استخدام التقنية أو وسائل التواصل أو الأجهزة الذكية وهو غير منضبط،
وهو لم يصنع المثال له. لم يصنع المثال. القضية الرئيسية حينما نعرض المثال على أولادنا، وأن نعرض الصورة المزدهرة الجميلة، مثلا أقول لهم والله شوفوا ما شاء الله فلان حفظ القرآن، فلان يقرأ، فلان تفوق في دراسته، هنا صورة مثالية تعرضها. لكن لابد أن يكون عندك أيضا واقعية حتى لا تقسو على أولادك، مثل ما ذكر أيضا في أول حديث، نحن لا نستطيع أن نمنع أولادنا تماما بكل شيء، وإذا نحتاج إلى نوع من ترشيد في الحقيقة في هذا الجانب. فمسألة الواقعية والمثالية مسألة مهمة عندي في جميع مناحيها، حتى مع النفس. أنت حينما تنظر الصورة المثالية اللي قد نقولها في محاضرة، في ندوة، في لقاء حواري، لكن يبقى أن الواقع فيه ما فيه، وبالتالي لا نتألم كثيرا جدا، بل نسعى إلى التحسين. فالشاهد هنا أننا يجب أن نراعي الواقع الذي نحن فيه. مسألة التواصل الاجتماعي في الحقيقة الذي أؤمن به أن الجهود فيها يجب أن تكون أممية، ولا أقول دولة، بل أقول أمة، بمعنى أنه يجب أن تكون الأمة بمجموعها، مثلا جامعة الدول العربية وما فيها من دول رابط منظمة المؤتمر الإسلامي، أن يكون هناك منهج لهذا الموضوع بحد ذاته، لأنه في الحقيقة أمر مهم، ولا يكفي فيه أنك أنت في البيت تحمل هذا الهم وحدك، لا يكفي فيه. إذا عجزنا عن ذلك ولم نستطع أن نوصل صوتنا لأصحاب القرار في هذا الموضوع، فلا يعني ذلك أن لا تكون جهود أسرية كبرى لك أنت وعائلتك، مو أسرتك، أقاربكم، أصدقائكم، أن يكون هناك نوع من التعاون بين الآباء لإيجاد بيئة مناسبة في موضوع التواصل الاجتماعي وقوانين مقبولة لدى الجميع. لأنه مثل ما ذكر الأخ، أولاد يشوفون أولاد فلان وأولاد فلان وأنت ما زلت في الشكل هذا، ما يحصل كارثة في التربية.
هل دكتور إحنا موضوع مفهوم الفسحة في ومفهوم الانضباط، كيف تنظر في هذا المجالين في الأسرة مثلا؟
النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا الموضوع وقال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالفسحة في الحقيقة يعني لها يعني أحكام كثيرة، أحكام كثيرة في الحقيقة لن يسعنا الوقت التفصيل فيها، لكن فسحتك مع أولادك ومع زوجتك هذه لها أحكام خاصة لأنها تربية. بمعنى أنك حينما تجلس تلهو مع أولادك أو مع زوجتك في أسرتك، فأنت الآن في عبادة، أنت الآن في بر، لا تقول والله أنا ماني منضبط، بل أنت في قمة الانضباط حينما تخصص وقتا للفسحة مع أولادك. ترى أفضل منك تخليهم مع الجوال مثل ما ذكر أخونا الأستاذ الفاضل. فهنا مسألة يعني مسألة الفسحة، الشريعة جاءت بالفسحة كأصل عام لكن رتبت عليها أحكام. هل هناك منفعة حقيقية تعود لك أو ما تعود لك حينما تجلس مثلا في شيء لا نفع لك فيه، هو نوع من الباطل يضرك ولا ينفعك، فأنت الآن تؤثر على يعني فأنت الآن تنقص لا تزيد. هذا جانب. أيضا حينما تجلس مع أولادك في أمر مباح قد يكون ما في نفع، لكن مجرد ملاعبتك لولدك أو محادثتك مع زوجتك ومسامرتك لها أو مسامرتك مع ضيفك كما جاء في الحديث لك فيه أجر، تحول إلى عبادة. أيضا ضابط ثالث وهو مهم أيضا، تقدير المصالح والمفاسد. بعض الأبناء المربيين ينقل الابن من ناقص واحد إلى الصفر، وقد يكون الصفر شر من ناقص واحد. بمعنى هناك عمل يقضيه الولد سلبي ما هو إيجابي، وأنا أقول تعال اجلس لا تسوي شيء، هذا ما يصح تسوي. أنت الآن نقلته إلى منطقة الصفر، قد يعوضها بناقص عشرة. قد يعوضها بناقص عشرة.
المفترض أن يبدلها بشيء.
نعم، يجب أن تحرص على إما أن تحتب الموجب أو أن تتقبل ناقص واحد. أنا لا أريد أن أذكر أمثلة مع أنها كثيرة في ساحاتنا، وحتى لا يفهم أن يبرر شيء معين، لكن قد نضطر للرضا بناقص واحد لأجل أن لا نصل إلى ناقص عشرة.
طيب نستأذنكم دكتور في هذا، نأخذ الاتصال للأستاذ أشرف من السودان. تفضل أستاذ أشرف. أستاذ أشرف معنا؟ طيب لعله يعاود الاتصال بنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ أشرف، تفضل.
أهمية الانضباط في مسألة العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أرسل معاذ إلى اليمن فقال له أول ما تدعوهم إليه يعني في رواية يعني لا إله إلا الله فإنهم استجابوا لك. ثم بعد ذلك بدأ بالترتيب، كذلك قال بني الإسلام، والبناء لا يكون إلا بأساس. أهمية تسمية الله عز وجل، يعني نسمي الله عز وجل بالعليم ولا نسميه بالعارف. أهمية الانضباط في أسماء الله الحسنى، وأهمية الفرق بين العلم وبين العليم والعارف. هل الانضباط يحتاج إلى علم ومراقبة؟
نعم. في سؤال آخر أخ أشرف؟
جزاك الله خير.
طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير. إذن أيضا ذكر الأستاذ أشرف عدد من الأمور، ذكرنا في بداية الحلقة موضوع الانضباط والعقيدة، هو يذكر أيضا الانضباط وفي أسماء الله الحسنى.
نعم، هذا جزء كبير يعني من الشريعة، كما ذكرنا في الاعتقاد الشريعة وصفها أنها منضبطة، والمسلم مأمور بالانضباط بما جاء عن الله على وأن يؤمن به على مراد الله، وأن يؤمن به على مراد الله، أن لا يحرف ولا يبدل ولا يغير من دين الله عز وجل شيء. ولا شك أن ضبط مصادر التلقي في الشريعة الإسلامية هو يعني أثر وأثر كبير في موضوع الانضباط، يعني بمعنى أنه هو أحد أسباب الانضباط في الشريعة أنها منضبطة بسبب أن مصادر التلقي فيها واحدة، الكتاب والسنة، وأنه لا أحد يمكن يملك حق التغيير أو التبديل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. في عجالة دكتور، أعود إلى مفهوم الحرية، مفهوم الانضباط، كيف يعني نفسر ذلك؟ أحيانا من يقول يعني هناك لابد أن يكون هناك حرية في التعبير عن الرأي مثلا في وسائل التواصل، لكن أيضا هناك لابد أن يكون هناك تقيد أو انضباط.
نعم، كلا الأمرين صحيح، بمعنى أن الحرية حق الإنسان كفلها الله عز وجل في كافة الأمور، ولكن هناك الانضباط، والانضباط يعني المسؤولية، الانضباط يعني المسؤولية، لا حرية بلا مسؤولية، لا هذه الحرية بلا مسؤولية هي فوضى، الحرية بلا مسؤولية هي فوضى. ولذلك في الشريعة الإسلامية يتاح للمسلم أن يكون حرا، لكن مع تحميله المسؤولية أقواله وأفعاله وما يعلن عنه من اعتقاداته وما يعلن عنه من في مسائل التواصل الاجتماعي. الآن نحن ندعو إلى الحرية، لكن في وسائل اجتماع وندعو معها إلى المسؤولية، لكن في وسائل اجتماع التواصل انتشرت المعرفات الوهمية التي تخلي الإنسان من المسؤولية. وهذه في الحقيقة
وهذا يسبب فوضى.
نعم، في بعض الدول يرفضون ذلك ويطالبون بأن يكون المعرف مربوط بشخصية حقيقية معروفة، وإلا يعني يمنعون ذلك. لماذا؟ لكي يحافظوا على المسؤولية. طبعا هناك مغالاة فيما يطرح، في من وجهة نظري التي أعبر عنها بأنها شرعية قانونية، هناك مغالاة في انتقاد النقد، في انتقاد النقد. يعني مثلا حينما تأتي وتقول والله سليمان تكلم وقال كذا، والله خطأ، والله ما كان يعرف بعض العبارات، حتى وإن وردت هي حرية، له حق ينتقدني ويقول أنا والله ما أخطأت، أو يقول إني أنا ما عبرت بشكل صحيح، أو يقول إنها يعني هذا حقه. لكن بعض الناس يغضب من أقل شيء. فالشاهد هنا أن مسألة المسؤولية مسألة مهمة جدا، يجب أن نعزز هذا المفهوم، قل لكن تحمل مسؤولية. قد يلجأ الإنسان إلى منع الإنسان منعا وقائيا في أضيق الحدود، في وفق أحكام قضائية، إذا حصل منه مرة أو مرتين أو ثلاث تجاوزات فعرفنا أن هذا الرجل لن يلتزم، فقد نمنعه وقائيا بعد أن يثبت في قضاء مستقل ويعطى حرية، أو يعطى كامل حقوق القضائية، يعطى كامل حقوق القضائية، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالمنع المؤقت أو المنع الطويل مثلا من الدخول في وسائل التواصل أو نحو ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. نستأذنكم دكتور في هذا الفاصل القصير وهو الأخير في حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
كفى أهل القرآن فخرا أن الله تعالى يرفع ذكرهم ويعلي شأنهم، كما في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
البيع والشراء من الحاجات الضرورية، ودخول الأسواق أصبح عادة شبه يومية عند كثير من الناس، ويكثر في الأسواق اللغو والكذب والغش، لهذا كان للشرع آداب أرشد إليها عند دخول الأسواق، منها تجنب مساوئ الأخلاق من النزاعات والخصومات وارتفاع الأصوات، غض البصر عن المحرمات، الحذر من إيذاء الناس بما قد يحمله من أدوات حادة كالسكين أو معدات وآليات، البعد عن الغش في السلع والميزان، التسامح والصدق والأمانة في المعاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تجنب الحلف في البيع والشراء، قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. البعد عن الاحتكار واستغلال حاجة المشتري، تجنب الإسراف والتبذير في الشراء، الحذر من الانشغال بالبيع والشراء عن ذكر الله والصلاة في أوقاتها. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وفي المحور الأخير معنا في هذه الحلقة نرحب مجددا بالدكتور سليمان الخميس.
أهلا
ومرحبا بكم دكتور. وسائل صناعة هذه القيمة، قيمة الانضباط، سواء كان على صعيد الفرد أو المجتمع أو حتى في الأسرة.
في الحقيقة أن قيمة الانضباط هي جزء من حياة الإنسان، ولذلك أول وسيلة من وسائل صناعة هذه القيمة هي صناعة العادات، بمعنى أن تتحول القيم التي نؤمن بها والسلوكيات التي نريدها أن ننضبط بها تتحول إلى عادة. وهذه أمر واسع يتكلم عنه كثير من خبراء التطوير البشري، أن تتحول إلى عادة. ولا أقصد بالعادة أن يكون الشيء يفعل بدون تفكر أو اعتبار كما يظنه البعض، لا، إنما أقصد بالعادة أن تكون هذه الخصلة أو الصفة أو الأمر الذي أريده أن يكون جزءا من حياتي. إذا تركته هذا اليوم كأني افتقد شيء.
مثال ذلك،
مثال صلاة الفجر. حينما أحول صلاة الفجر إلى عادة وجاهد حتى تكون مستقرة عندي، فإنه في النهاية
يضبط المنبه على
يأخذ جميع الأسباب، يصبر ويجاهد شهر شهرين ثلاثة، بعدين تتحول عادة. خلاص، أذكار الصباح، قراءة القرآن في الصباح، بدء يومك بالقرآن، أذكار المساء، هذا على المستوى الشخصي. الصدق في مهنتك، هذه عادة تكتسبها. أول مرة في البيع والشراء صدقني ستحس أنك لما تصدقت خسرت، ثاني مرة بعدين تحس بلذة وحلاوة وأنت تصدق، وهكذا. فصناعة العادة هذا أول ما نريده. أمر الثاني لصناعة هذه القيم احترام القيم، وهذه نشاط مجتمعي. نحن في الحقيقة دائما نقول للناس أن قيمنا التي نعلنها واخذناها من شريعتنا أنها قيم رائعة ورائدة وفريدة وتمثل التوازن والعدل والاعتدال، لكن في تطبيقها فينا في أنفسنا ليس هناك احترام لها. كم مرة ندخل ونكذب أمام أولادنا، كم مرة نكذب والقرآن مكتوب على اللوحة فوق رؤوسنا، كم مرة ندعو نبحث عن الواسطة أو الرشوة لتحقيق مطالبنا، مع أنها يعني من الأمور المحرمة عندنا في الشريعة.
هذه الدكتور من الأسئلة التي وردت. الأستاذ كنعان من الأردن يقول: كيف يستطيع الوالدين تربية الأبناء على الانضباط؟ وكما ذكرتم موضوع صناعة القدوة مهم جدا.
نعم، صناعة القدوة هذا مهم جدا لأبنائنا، ويؤثر فيهم حقيقة بشكل كبير. من الأمور التي في الحقيقة تزيد قيمة الانضباط علو الهمة. حينما يكون لك غاية عليا كبيرة، ولدك وضعت فيه علو الهمة مع الاعتدال، يعني بعض الآباء يشقون أولادهم في بعض المتطلبات التي هي متطلبات لهم، لكن على كل الأحوال علو الهمة عند الإنسان هو مما يدعوه إلى الانضباط. إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، الأجسام تتعب لأن الإنسان يريد شيء عظيم.
وكثير دكتور لما نسأل الطلاب الصغار أنه كيف حفظت القرآن يكون فيه انضباط.
نعم، انضباط وصنعت عادة له.
نعم،
صنع وصارت سهلة، ما حس بألم ولا حس وإذاك صناعة العادات. الإعلام والمدارس في التربية لها دور عظيم في تحقيق هذه القيمة. في الحقيقة حينما نقوي في الناس احترام هذه القيمة والانضباط والتعود، وأن الإنسان إذا قلت في شيء نعم فأتمه، وإكمال، وأن تكون صادق مع نفسك واضح، كذلك المدرسة لها دور عظيم في صناعة هذه القيمة العظيمة. نعم
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حقيقة يعني استفدنا من هذه الحلقة وهذا الموضوع المهم جدا حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور سليمان الخميس، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.